بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. طيب، نأخذ هذه المجموعة. تفضل يا شذا.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شلونك شيخنا؟ شلون الصحة؟ إن شاء الله زين.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا.
صحة وعافية وسلامة إن شاء الله شيخنا.
طول
عمرك. عندي أربع أسئلة، الله يخليك إن شاء الله. بالنسبة للوحدة، إذا مثلا عندها امتحان يا دكتور، يعني مثلا وتريد، هي مشغولة وتريد تصلي صلاة الظهر تجمع وياها صلاة العصر، يعني كل صلاة لها وضوء، له يعني يصير بوضوء واحد
إن شاء الله.
أي هاي وحدة. اثنين، يعني هي نفسها هاي الأخت اللي كلمتني، يعني حلفت يمين بالقرآن وخلتها على رأسه، أنه يعني كان أكو في المشكلة بينها وبين والدته، ما تساعدها وما تروح وياها وما تطلع وياها مثلا سوق أو أي مستشفى أو فد شيء، بعدين تندمت وتابت من أمها وطالحها، فيعني هي يعني صدقت أو طعمت 10 مساكين، يعني سوت إطعام 10 مساكين وصدقت عن القرآن اللي خلت على رأسه. فهي سألتني، قلت لها والله يعني صراحة هي صحيحة سويتي، لكن أسألت الشيخ يعني شو يعني هذا الإجراء صحيح ولا
واضح.
بالنسبة بالنسبة يعني أنا أختم القرآن شيخنا بالصلاة النوافل والسنن الراتبة، يعني بس من أدي قراءة يعني ختمة القرآن يعني سورة الفاتحة، يعني ما تصير بالصلاة، يعني ما أصليها يعني وهي الصلاة، يعني خليها أقرأها واحد بعدين أبدأ صلاتي كلها من بداية البقرة إلى نهاية سورة الناس، يعني هذا أنا صحيح يعني سورة الختمة.
يعني كيف أختي، يعني هل أنت ما تقرأين الفاتحة في الصلاة؟
لا، أقرأها الفاتحة في الصلاة، يعني أنا مثلا ركعتين يعني هي كل النوافل.
طيب.
أبدأ يعني هي سورة الفاتحة ركن، يعني أنا مثلا أبدأ بالصلاة بسورة الفاتحة من أجي أختم القرآن أبدأ الختمة الأولانية، يعني هل أبدأ بسورة الفاتحة يعني تعتبرها واجبة؟
هذا خارج الصلاة قصدك؟
لا يعني بالصلاة، أنا يعني مثلا أنا من أصليها دكتور، يعني من أصليها الصلاة النافلة، يعني مثلا أبدأ بسورة الفاتحة بعدين أبدأ بسورة البقرة مثلا.
يعني طيب الآن فهمت.
يعني مثلا سورة الفاتحة شلون أصلي يعني واجبة؟ فأنا أبدأ بختمة سورة الفاتحة أقرأها أول واجبة،
واضح أختي شذا، خلاص
أبدأ الصلاة
واضح.
من البقرة إيه؟
واضح الله يعطيني السؤال الأخير لو سمحتي.
السؤال الأخير شيخنا عافية، يعني يصير مثلا أنا مثلا من صلاة الظهر خصوصا، يعني أصلي ركعتين صلاة الأذان بعد الأذان وركعتين صلاة اللي بعد الوضوء أو ركع 4 ركع صلاة سنة قبل صلاة الظهر وبعدين صلاة الظهر، يعني يصير مثلا أجمع هاي الركعتين مثلا مع صلاة الوضوء زائد ركعتين من صلاة سنة الراتبة
إن شاء الله. يعني أبشري
في تجمعهم لأن يصير 4 ركع يعني قبلية مو 8.
أبشر أخت الفاضل إن شاء الله. مرحبا أختي، أهلا وسهلا، حياكم الله. مرحبا. تفضل مع عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
الحنة السوداء ما تفرق عن شيرة الحنة الحمراء، هذه شيرة حمراء حنة وهذه شيرة السوداء، يعني الحين يقالون هالصبغة اللي هي بالحنة، أنا أكلمك بالحنة وأخبطها هنا في بالماء عندي في البيت مثل ما أخبط الحمراء، تيوز للشعر ولا ما تيوز؟
إن شاء الله يا عبد الله. إن شاء الله تسمعين الجواب بعد شوي.
أطول عمرك، وبعدين الله يخليك. فنيت كلمتك في البيت هذا شعبي حق رئيس الدولة أيه. الله يرحم بونا زايد أعطانا إياه على اسم الوثيقة على اسمي. سمعت ولا لا؟
أيه.
على اسمي واسم المرحوم. المرحوم الله يرحمه تنازل عن النص حقه لي والصدقة اللي صدق بها في الأرض اللي في اليمن أرض كبيرة معه في اليمن والأرض ما شلتها الكارثة.
ها
لا
ها وش اللي شلها؟
الأرض حيتها
موجودة.
أيوة
طيب لو تخفضين التلفزيون يا عبد الله.
وهو كلالة
كلالة.
أيوة
طيب ما خالف، لكن أنا قلت لك بأن يطلع الثلث منها
من الأرض. الله طول عمره.
إيه من الأرض. إيه نعم من الأرض. وبعدين تقسم التلث.
عيال العم وعيال الخت.
إيه
يعني لهم يثوا فيه اثنين عيال العم وأخته.
إيه
أيوة طول عمره.
مرحبا أختي مع عبد الله.
وهذا أنا بنفسي طول العمر رحت وخذيت عمره ووصلت الشيخ قلت يا شيخ معنا بيت منها من رئيس الدولة أبونا زايد.
أيه؟
هل الورثة شي فيه؟ قال ما دام ابناه ما للورثة شي فيه.
اي لأن زوجك وهبك النصف الثاني خلاص الورثة ما لهم شي.
اي طول عمرك.
مرحبا أختي مرحبا.
تنازل به وبشهودة أيه؟ تنازل به بشهودة.
طيب.
اني تنازلت بالنص حقي اللي ضحت معي في عمري القرع عمر عبد الله.
طيب ان شاء الله يا ام عبد الله ابشري الله يحفظك بارك الله فيك مع السلامه. تفضل عمر.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
شيخ بدي اسالك عن العمله المشفره هاي.
اي
البيع والشراء فيها حلال
وحرام؟ ان شاء الله.
شكرا.
مرحبا. أم يوسف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا.
ما أنا سألتك من قبل إن بخصوص إن إحنا شارين مزرعة وقرض ربوية ماخذ أخوي الكبير.
جاوبتك أمس.
قصد إن الحمد لله. إيه جاوبتني صح كلامك. أنا قصد إن كيف تكون التوبة إن شاء الله إنه نفتك من هذه فلوس الربا. أنا سألت واحد من المشايخ هنا بالكويت قال لي حاولوا تسددون القرض اللي عليكم. يعني توبوا إلى الله وإن شاء الله إن شاء الله نكون تائبين إلى الله وسددوا القرض اللي عليكم.
إيه بس أهم شيء أخوك الكبير يقتنع.
هذا هو مو راضي يقتنع ياخذ الفلوس على أساس يسدد القرض. فهل أنا علي شيء إذا هو مو مقتنع ياخذ الفلوس؟
ما يبغى الفلوس أبد؟
ما يبغى يسدد القرض. يبغى القرض مستمر مثلا لخمس سنوات قدام عادي.
طيب يا يوسف ابشر.
بس انا سحبت الفلوس واعطيتها اياه على اساس يسدد القرض على اساس انا افتك من الربع يعني اللي علي حاسه بالذنب.
ان شاء الله.
بس هو رافض ياخذ الفلوس.
ابشر يا يوسف. مرحبا اختي اهلا وسهلا.
شكرا يعطيك العافيه.
رنا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
يا شيخ عندي سؤال واحد. يا شيخ لكن شوي طويل تصبر علي.
لا اختصري لان اتصالات دوليه كثيره ينتظرون.
حتى تعطيني الإجابة. أما النصيحة بالمضبوط.
يلا.
أنا متزوجة من 16 سنة. أهلي زوجوني إلى ابن خالتي بس قبل الزواج يعرفون بي إن هو يشرب الخمر ويعاشر النساء. يعرفون بي. وبعد سنتين أنا صارت بيني وبينه مشاكل. صار يطلق يوميا يطلق مثل على أكل على شرب على مثل الجهال يتكونون بيناتهم. فيا شيخ أنا أهلي كل ما مثل أروح عليهم يقولوا لي ارجعي رجلك ابعد يمه واسكتي. وين اي يعني كلهم بنا اخواتي كلهم متزوجات اخوتي كل من هو وزوجته ماكو بس امي.
طيب
يا شيخ احنا من صار الحرب على العراق وهجينا الاربيل طلعنا هم طلقنا هناك يمكن اكثر من 3 مرات. يعني الشيخ اني اسال اقول له لقيت فتوى يقول لي اي لقيت ما ليش لازم بس اني ما اعرف يلقى فتوى لا ما ادري وانا ما يخليني اطلع من البيت لا مثل اي مكان حتى اقاربنا ما يخليني ازورهم.
طيب
يا شيخ هسه اي قبل بهذا الاسبوع هو طلقني تكاونا مجهال بيناتهم وأنا بالمطبخ هو طلقني فطلقني 9 مرات.
أيوة.
قال أنت طالق فأني لما ما قربت لأربعة أيام 5 فطلب المعاشرة مني أنا قلت له ما أجي منك إلا تروح تلقى فتوى. يقول أي شيء أنا أطلقك أنا ذنب برقبتي أنا أتحمل كل شيء ما عليش أنت. طيب. فيا شيخ يعني هل هذا الحكي صحيح؟
إن شاء الله يا رنا وضحت المسألة
يا
أبشر إن شاء الله.
أي يا شيخ. حاضر. تسلم يا شيخ.
مرحبا.
شكرك. هلا.
أم صلاح من البحرين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أختي. ممكن تخفضين التلفزيون أم صلاح؟ أم صلاح الله يرضى عليك اخفض التلفزيون عشان تسمعيني عدل. تفضلي.
الشيخ بس بغيت أقول عندي أنا حفيد ولدي متوفي عنده ولد وولده حن 15 سنة يعني حتى كان يوم التقاعد ولدي يقولوا لي تبين قلت لهم لا أنا ما أبي خلي حق حفيدي لو حق الصبي ما أبي من عندهم ولا شيء حين الصبي ولا ينا قاطعنا ما ينا يعني كلش ولا تصل فيه ما يرد على التليفون يا حاجي أمه أقول ليش ما تقول ليني يعني على الأقل أشوفه أروح لهم البيت هناك ياي تخشى عني أقول شنو السبب ما ليش ما تبيتين ليش أقول حق أمه ليش هلون صار ولدك من شنو تقول والله ما أدري قلت له حطي بالك عليه يطلع ويا صبيان يخبون أخلاقه يعني عمامة هذا يشوفونه أنت وليش ما ترضين تخليني عندنا تقول هو ما يبيه الحين الشيخ عندي أنا شوي مبلغ بسيط من بيزاته يعني الناس اللي عطوني لهوة أنا بخشيتهم لأن كان ييني اللي يبي أشتري له وأعطيه وأسوي له الحين عندي شيء أني قد 200 دينار ما أدري يعطيه والله حطيت البنك والله يصير لي أنا ما أعرف شلون الشيخ
كم عمره 15؟ عمره 15 يا أم صلاح وين راحت أم صلاح؟
نعم
أي طيب أنت بالنسبة لراتب التقاعد الراتب التقاعد تعطين هي أنت؟
لا أنا ما خدت إيه ما خدت مقدت ما بمال تقاعد مال أبو ما بي ولا شيء خلوا له هو
أي ويستلمه هو ها؟
أي هو أمه يعني ويا أمه
طيب يا أم صلاح تسمعين إن شاء الله النصيحة
أي شيء قاعد يعني أبي بس إلا يعني إيه أبي أعرف نشوف حين نسيت فيك أني كذا أسئلة نسيت أقول
إن شاء الله إن شاء الله يا أم صلاح تفضل يا أم سيف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام وبركاته
جزاك الله خير على هالبرنامج الطيب
إياك مرحبا أختي
عندي ثلاثة أسئلة يا شيخ
تفضلي
السؤال الأول أنا أصلي الفرض وبعد ما أصلي الفرض أقرأ الأذكار بعد الصلاة وبعدين أقوم أصلي السنة فسمعتك أنت في أنا متابع طبعا الحمد لله البرنامج وسمعتك تقول إن ما يستوي نصلي الفرض وعلى طول نصلي السنة فأريد التوضيح كالمسألة
يعني أنت أم سيف الآن تصلين الفرض وتجيبين أذكار الصلاة ها مش أذكار أيوة. الصباح
أيوة
أذكار الصلاة
أذكار الصلاة
وبعدين
وبعدين أبانش وأصلي
أي
وبعدين أبانش وأصلي السنة
هذه أي صلاة
كل الصلوات الفروض يعني أصلي الفرض قبل الصلاة القبلية السنة القبلية أصليها طبعا قبل لكن الصلاة الفرض أصلي الفرض وأجيب الأذكار بعد الفرض وبعدين أنشأ أصلي السنة
البعدية طيب
هل هذا صحيح؟
إن شاء الله
يعني صلاتي صحيحة كذا السؤال الثاني بالنسبة لصلاة الفجر يوم الجمعة ما أتك تقولي من السنة يعني أن نصلي نقدر السجدة والإنسان فأنا ما حافظ السجدة فيجوز أني أصلي الإنسان في الركعتين
إن شاء الله
والسؤال الثالث لو سمحت يا شيخ سمعتك بعد تقول في البرنامج ان الركعة الاولى تكون اطول من الركعة الثانية فمثلا اذا انا صليت مثلا وقريت العصر مباشرة مثلا بعدها الهمزة فتكون الهمزة اطول فما فهمت يعني كيف ارجو التوضيح جزاك الله خير
ان شاء الله
الله يحفظك حياك
مرحبا طيب اكتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع بالامس بقي عندي مجموعة اسئلة ضاق الوقت عن الاجابة عليها الأخت أم أحمد من الكويت بارك الله فيها سألت مجموعة أسئلة تقول أنا متزوجة من يعني زمان وزوجي هاجرني بسبب الزوجة الثانية تقول ما يبات عندي في البيت والرجل تقول يعني يصرف على العيال أو قائم يعني النفقة أو شيء من هذا القبيل، لكن تقول إذا جاءني يأتي بالخفاء، ما يريد أحد يدري، يظهر بأنه يعني يحسب للزوجة الثانية وكذا، تقول أنا رفضت هذه الطريقة، هل علي شيء في مثل هذا؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لي هذا الرجل فيما يظهر والله تعالى أعلم عنده لبس وعنده يعني فهم مغلوط لمثل هذه المسائل، وكونه يأتيك بمثل هذه الطريقة القائمة على مثل التلصص ومثل كأنه مرتكب جريمة وكأنه كذا، هذا غلط، هذه ليست بعشرة زوجية بالمعروف. الله عز وجل يقول وعاشروهن بالمعروف، قل جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فالقضية ليست فقط يعني إفراغ شهوة وخلاص انتهى، وكون يدخل بمثل هذه الطريقة القائمة حسب ما وصفت أنت طبعا على التخفي ويرفض أن أحد يعني يدري أن دخل عندك أو شيء، لك الحق الكامل أنك تمتنعين عنه، لأن هذه ليست يعني طريقة ممكن أن يعاشر الإنسان بها امرأته بالمعروف، وممكن أن تعاشر المرأة زوجها بالمعروف، فأنت غير آثمة إذا امتنعت عنه. قولي له إما أن تعود إلى طريقتك الصحيحة، وما تعود إلى يعني الأمر الطبيعي اللي الله عز وجل خلق الخلق عليه، وإلا مالك سبيل إلي، وليس لك الحق، على حق، ولو امتنعت عنه لك الحق، لأن هذه ليست قضية يعني فقط إفراغ شهوة وقضاء وطر، لا، هذه قضية يعني يمكن المسائل الأخرى الأخلاقية، مسائل الأدب، الأخلاق، السلوك، المسائل كثيرة يعني بين الزوجين. فلذلك أختي الفاضلة لو امتنعت عنه حسب ما وصفت أنت من سؤالك، لك الحق الكامل حتى يعني يرتدع ويرجع إلى الأمر الجبلي الطبيعي اللي الله عز وجل فطر الناس عليه. أم أحمد تقول سويت عملية كبيرة، وقبل العملية تقول العملية كانت الساعة 8، تقول توضأت عفوا الساعة 8، وبعدين لما طلعت من العملية صليت الظهر والعصر والمغرب والعشاء من بعد العملية. طبعا سألت أم أحمد قلت يعني خدروك؟ قالت نعم. تقول بعدين توضأت وعدت الصلوات، هل علي شيء؟ أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لما حصل لك، أولا الحمد لله على سلامتك، كتب الله أجرك، أسأل الله تعالى أن يديم عليك العافية. بالنسبة للوضوء اللي الساعة 8 انتقض بالعملية، انتقض بهذا الإغماء اللي حصل لك، انتقض بهذا الأمر اللي خدروك ونوموك علشان يجروا لك عملية، فصلاتك بعد العملية غير صحيحة لانتقاض الطهارة، يعني أنت اعتقدت بكونك توضأت الساعة 8 يستمر معك، لا غير صحيح. عموما الحمد لله أنك تداركت هذا الأمر، توضأت من جديد وقضيت هذه الصلوات، هذا هو الفعل الصحيح. أي إنسان نام نوم مستغرق أو أغمي عليه إغماءة يعني طويلة جدا، أو مثلا مثل حالتك، هذا ينتقض الوضوء ويجب علينا نتوضأ من جديد. أم أحمد تقول أنا من 8 سنوات أصلي ولا عفوا تقول أتوضأ ولكن من دون ترتيب، تقول أقدم يعني فرض على فرض في الوضوء، ما حكم ذلك؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للترتيب بين فروض الوضوء، هذا فرض من فروض الوضوء، فالله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا. ولذلك كل من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأنه كان يرتب بمثل هذه الطريقة، يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثم يمسح رأسه ثم يغسل قدمه. وجماهير أهل العلم على وجوب الترتيب بين فرائض الوضوء قالوا لأن مما يدل على ذلك زيادة على هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن العرب حينما تفرق بين متماثلين ما تفرق إلا لفائدة، وهنا جاء المسح بين المغسولات، جاء المسح بين مغسولات، ولذلك الفائدة الترتيب، الفائدة الترتيب، فجماهير أهل العلم على وجوب الترتيب، ولذلك لا يصح وضوء مسلم لا يرتب بين أعضاء الوضوء، ما يصح، وضوءه باطل. لكن من يعني أخطأ أو جهل الحكم مثلا، فجمهور العلماء يقولون ما يقبل منه، لكن هناك قول لبعض أهل العلم قالوا بأنه إذا أخطأ أو نسي مثلا مر عليه أو يجهل هذا الحكم ومثله ممكن يقال بأنه يجهل، قالوا لا يعيد، لا يعيد. أنت الآن فيما يظهر بأنك تجهلين الحكم، خاصة أني سألتك وين تعيشين يا أم أحمد، قلت لي في المدينة، ظنيتك في البر. يعني في البر يمكن الناس ما يعني بعيدين عن العلم، فكيف يا أم أحمد أنت يعني تجهلين مثل هذا الأمر؟ عموما يعني ما مضى مضى، الذي أرى لك بأنك ما تقضين ما مضى مضى، تستغفرين الله عز وجل كثيرا من هذا الفعل، أيضا تحرصين على أن تتعلمي أحكام الوضوء والاغتسال والصلاة. الشيء الآخر، علم اللي حولك. أنا خايف يا أم أحمد اللي حولك نفس الشيء، شوفي بناتك تفقديهم، تفقدي خواتك، تفقدي جاراتك، لا يصير بعد متورطين بمثل هذه الورطة ومضيعين الوضوء. لا، انتبهي، قولي لهم شلون تتوضون وعلميهم وجهيهم حتى يكون هذا حسن لك إن شاء الله، تمحو مثل هذا الخطأ اللي صدر منك. عموما ما تقضين يعني ما سبق، وإنما تستقبلين من الآن الوضوء الصحيح والصلاة الصحيحة، وتعلمين اللي حولك. أم صلاح من الكويت أيضا بارك الله فيها، تقول بي عندها أبوها وأمها متوفي من 55 سنة، تقول أنا أصوم الاثنين والخميس وحاب أني أشركهم معايا، يجوز؟ أم صلاح بارك الله فيك ورحم الله أمواتك، رحم الله والديك ورحم الله جميع أموات المسلمين. أخت الفاضلة، بالنسبة للميت ينقطع عمله بالموت، لقول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لكن جاء النص يبين لنا بعض الأمور اللي ممكن أن يعني يوهب الحي ثوابها للميت، وهناك بعض الأمور التي ممكن أن تقضى عن الميت. يعني مثلا يقول النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. من مات وعليه الصيام يعني واجب، صيام واجب مثل رمضان، مثل كفارة، مثل النذر، هذا يصوم عنه وليه. طبعا بعض العلماء قصر هذا الحديث على النذر، قال المقصود فيه النذر، والقول الثاني قالوا لا، كل صوم واجب، صوم الواجب قضاء رمضان، الكفارة، النذر، فيصام عن الميت، وهذا هو القول الراجح. الثاني ما يتعلق بالزكاة، شخص حال الحول على ماله وما أخرج زكاته ثم مات، إذن يجب أن تخرج الزكاة عنه. أما قضية إهداء الثواب، نعم، الدعاء للميت، الاستغفار للميت، الصدقة عن الميت مثلا، هذا اللي ينتفع بها الميت. أما يجي حي مثل حالتك أم صلاح تقول والله أنا أصوم الاثنين والخميس أحب أني أشرك والدي فيه، لا ما يصلح، لأن هذه عبادة بدنية ما توهب ولا يشرك فيها الميت إلا بدليل، ما في دليل. النبي عليه الصلاة والسلام ما دل الصحابة على أنهم يصومون ويشركون أمواتهم في الصوم أو مثلا كذا، لا. فلذلك تنتبهين يا أخت الفاضلة ما تفعلين هذا الفعل، وإنما تكثرين من الدعاء لوالديك حال الصيام وفي حال غير الصيام. أم صلاح تقول عندي جارة من مذهب معين، تقول يعني معروف، تقول يعني عندهم بعض البدع، يصنعون بعض الطعام، تقول تطلبني، أنا عمري 80 سنة وهي عمرها 80 سنة، تقول يعني حابة أخدمها وحابة كذا، أحيانا قطع معها بصل وشيء من هذا القبيل، تقول هل يجوز؟ أم صلاح بارك الله فيك ورضي الله عنك، إذا كنت تعتقدين بأن هذا الفعل بدعة ها ومحدثة من المحدثات، كيف تشاركين أو تعينينها على أمر من البدع؟ ما يجوز يا أخت الفاضل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول عليه الصلاة والسلام إن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي لفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فكونك تزورينها وكذا ما في بأس، زيارة الجيران، لكن أنك تشاركينا في شيء أنت تعتقدين بأن غلط وتعتقدين بأن بدعة، لا، اعتذري منها، قولي سامحيني، سامحيني أنا ما أفعل هذه الأشياء، بالعكس بل يعني يتأكد عليك تنصحينها، تقولي له هذا من وين جبته مثلا، تنصحين لأن جارتك وصديقتك وصاحبتك، ما تخلينها في على البدعة، ما تخلينها على الغلط، قولي له هذا ما يصلح، هذا ما لا قاله الرسول ولا فعله الرسول ولا أمر به ولا فعله أمهات المؤمنين وما فعل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعله الصحابة الكرام، ما قال به الأئمة الكرام، ما قالوا بمثل هذا الأمر. بارك الله فيك. أم صلاح تقول أحيانا أنا أتذكر أني فعلت شيء وأريد أن أسجد للسهو، وبعدين تقول أنسى وأسلم وما سجدت للسهو. أم صلاح بارك الله فيك، اللي فهمت من سؤالك أنك تشكين بعد الصلاة أنك والله أنقصت شيء، تقول يمكن آية تركتها يمكن شيء، هذا كله يا أخت الفاضلة ما في داعي أنك تسجدي لسه، وهذا مجرد وسواس، مجرد شك، مجرد أمور تطرع عليك وأنت في الصلاة، اتركيها وإلغيها والتهي عنها، لا تلتفتين لها أبدا، وصلاتك صحيحة ولله الحمد. سجود السهو الله يرضى عليك هذا شرع لجبر النقص اللي في الصلاة أو اللي زيادة في الصلاة أو الشك، الشك اللي يغلب على الإنسان. أما والله تقولي أنا احتمال إني نسيت أقرأ آية بعد الفاتحة وأبغى أسجد، لا ما في داعي، ما في داعي، لا تتعودين على هذا، بارك الله فيك. أبو عمر من الأردن يقول دهست قطة بالسيارة حتى ماتت، عفوا يقول ما أدري ماتت أم لا، لكني شفتها ترفس وكذا. أبو عمر بارك الله فيك، بالنسبة لي من دهس حيوانا بالخطأ فلا شيء عليه، ما دام أن هذا الحيوان غير مملوك، مثلا يعني مثل القطط ذكرت أكرمكم الله، الكلاب أيضا، فمثل هذا غير مضمون، هذا لا يضمنه الإنسان، لو مثلا دهسه أو دعسه خطأ، لأن الله جل وعلا قال وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، لكن الواجب على الإنسان أنه ينتبه مستقبلا حينما يعني يقود السيارة، ينتبه من يعني طفل، من حيوان، من كذا، فلذلك أخي الفاضل لا تلتفت إلى هذا. أما إذا كان الإنسان يتعمد، نعم يأثم على هذا، من تعمد دهس قطة أو شيء من بقية الحيوانات فإنه يأثم على هذا إذا فعلا قصد القتل. أبو عمر يقول يريد وصية، يحصل هناك فتور عنده، يقول أحيانا الإنسان يعني يتمنى يبقى في المسجد 24 ساعة وأحيانا يقول يجد ضعف في ذلك، يقول ما الحل؟ أبو عمر بارك الله فيك ورضي الله عنك وثبتنا الله وإياك، بالنسبة للفتور الذي يتعرض له الإنسان في حياته هذا أمر طبيعي، ما سلم منه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك جاء حنظلة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله نافق حنظلة، قال وما ذاك؟ قال نكون عندك فتذكرنا الجنة والنار كأنها رائعين، فإذا عافسنا الضيعات والأموال والأهل والكذا نسينا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام والله لو تدومون على ما تكونون به عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم، ولكن ساعة وساعة، بمعنى أن الإيمان يزيد وينقص. حنظلة لما شكى إلى أبي بكر أول الأمر قال فعلا أنا أجد الذي تجد، يعني ما زكى نفسه أبو بكر الصديق، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود أن الإيمان يزيد وينقص يا أخي الفاضل. قال جل وعلا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، قال جل وعلا وزدناهم هدى، والمقصود بأن الإنسان تمر عليه فترات يزداد الإيمان، مثل حالتك تقول أتمنى 24 ساعة في المسجد، هذا زيادة ونشاط ورغبة في الخير، وأحيانا يحصل فتور عند الإنسان، يضيق صدره، يتمنى كذا، يجد وحشة في صدره، يجد عدم رغبة، فهذا طبيعي، ولذلك غير الطبيعي الاستسلام للفتور، الفتور طبيعي، لكن من غير الطبيعي هو أن يستسلم الإنسان لهذا الفتور ويبقى في دائرة الكسل والفتور والضعف والتقهقر، هذا هو المشكلة. وأغلب الناس الآن يا أبو عمر للأسف الشديد إذا مر بحالة فتور انهزم وسلم نفسه للشيطان، والشيطان يأخذه إلى سبل وطرق أخرى، لكن المؤمن لا، ينتفض على نفسه، ينتفض على ذاته، يقلق، يعني يعتقد بأن المسألة جد خطيرة والخطب جلل، وأنه ما يمكن أن يسكت على هذا الأمر، يعني مثل الإنسان جت وعكة صحية يبادر إلى المستشفى، ولذلك يعني يلوم نفسه ويلوم الآخرين، الآخرون يلومونه إذا والله ترك نفسه من دون علاج. طيب مرض القلب، إذا مرض القلب، إذا جفت المشاعر في الإنسان يجب أن يبحث عن العلاج، العلاج سهل موجود، يعني أولا إخلاص النية لله وتقويتها وتنقيتها، ويعني مراقبة القلب، لأن القلب هو الذي يتقلب، ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحرص على القلب من قلب وتقليبي، فالإنسان يخلص النية ويصلح الطوية ويتعلق برب البرية سبحانه وتعالى. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية معرفة السبب، ما هو في أسباب لهذا الفتور، أحيانا تجد الأسباب رفقة سيئة والعياذ بالله، لأن الصاحب ساحب والطباع سراقة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المرء على دين خليله، فبعض الناس يتغير لأن غير الصحبة وغير الرفقة. المسألة ممكن أحيانا الانهماك والانغماس في الدنيا والسماح للنفس يعني كثير من الفضول وكثير من الإغراق في المباحات وكثير من التمتع بالملذات، يعني يغرق الإنسان في هذا، هذه تقسي القلب، تقسي القلب. مسألة أخرى فيما يتعلق بقضية غياب ذكر الآخرة، لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام زوروا المقابر؟ قال فإنها تذكركم الآخرة. الإنسان اللي يزور المقابر الأصل له وليس للميت، الميت مسألة ثانوية يدعو له، وإلا الأصل مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام زوروا المقابر فإنها تذكركم أيها الأحياء، أيها الزائرون للمقابر تذكركم الآخرة. ولذلك بعض الناس الآن مع غمرة الحياة ومع هذا الارتكاس المادي الخطير يعني يتصحر الصدر، تجف المشاعر، يقسو القلب. لماذا؟ الانهماك حتى ينسى الآخرة. بعض الناس الآن يضيق صدره إذا قلت له ذكرت بالموت، يقول لا تكدر علينا الحياة، لا تكدر. لماذا؟ لأنه يريد الدنيا، أخلد إلى الأرض، اتبع هواه، ويحاول أن يخفي عن يعني يحاول أن يلتفت عن الحقيقة التي لا مناص عنها. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فلذلك تذكر الآخرة يكبح جماح هذه النفس الملتهبة المندفعة نحو الدنيا، يرشدها، يجعل الإنسان فعلا يتعامل مع هذه الدنيا تعامل إيماني، يتلذذ بالحلال، يأخذ يسير بقدر يعني وبتؤدة وبتوازن. أما اللي ينسى الآخرة من حلال ومن حرام ما يهمه، المهم يأخذ من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هناك. فالمقصود يا أخي الفاضل هذا مهم جدا، وبضدها تتميز الأشياء. يعني قلت لك أنا الرفقة السيئة غيرها رفقة طيبة، الانهماك حول الدنيا والولوغ مع هذه الدنيا يحاول الإنسان يتذكر الآخرة. مسألة الـ يعني إعطاء الدنيا أكبر من الأعمال الصالحة أيضا يتعامل الإنسان بضدها. طلب العلم يا أخي الفاضل حقيقة يعني مسألة غاية في الأهمية، وفي تقديري بأنها تمثل العمود الفقري لهذه القضية. طلب العلم سبحان الله، الله عز وجل يعني جعل هذا العلم الشرعي، التعلق بالله بأسمائه بصفاته، العبادة، معرفة كيفية التعامل مع الأحكام الشرعية، هذا سبب رئيس في التثبيت، سبب رئيس في التثبيت. كذلك لا يترك الإنسان هذا الفتور ويلتهي عنه، فإن هذا من أخطر الأمور التي ربما ضرب على القلب بقفل الران. زد على ذلك الدعاء، كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. حتى قال الصحابة يا رسول الله نراك تكثر من هذا الدعاء، قال إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يعني ما حالنا نحن؟ بارك الله فيك أبو عمر. أبو يوسف من فرنسا يسأل، يقول يعني يسأل عن المولد النبوي وشيء من هذا القبيل يا أبا يوسف بارك الله فيك، والله مشكلتنا الكبرى ابتعادنا عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أغلب الناس الآن يهتم بقضايا قد تكون مشروعة وقد تكون غير مشروعة، قد تكون على هدي النبي وبعضها على غير هدي النبي. لكن الإشكالية الكبرى عندنا نحن يعني الآن أغلب الناس يعلنونها صراحة ويرفعون الشعار صراحة محبة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الواقع هو الذي يصدق ذلك أو يكذب ذلك. علاقتنا بالنبي عليه الصلاة والسلام علاقة ما يمكن أن تنفك أبدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام المتأمل في نصوص القرآن والسنة يجد أن الله تعالى جعله محور حياتنا، محور حياتنا النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك نحن لما نتأمل في 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 حياتنا نجد بأن ارتباطنا بالنبي عليه الصلاة والسلام ما يمكن أن يغيب ولا يوم واحد. هذا هو المؤمن المحب للنبي عليه الصلاة والسلام، ما يمكن أبدا أن ننفك عن هدي النبي وسيرة النبي وشخصية النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوم واحد. ولذلك من تشرق الشمس حتى تشرق من اليوم الثاني ونحن لنا ارتباط وثيق بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كل من اقترب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كل من كرع من سنته، كل من أخذ من هديه، كل من أخذ من دله وسمته، كل من التزم طريقه، فالله جل وعلا هاديه وناصره، والله جل وعلا مؤيد هذا الإنسان. ولذلك لاحظ نصوص القرآن ما يزيد على 40 آية تأمر بطاعة النبي عليه الصلاة وباتباع النبي عليه الصلاة والسلام، إما مقرونة بطاعة الله وإما مستقلة. أيضا التهديد بعدم مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن مخالفته متوعد صاحبها، متوعد المخالف بالنار والعياذ بالله، متوعد المخالف بضرب قلبه والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. هذا هو الأصل. ولذلك أخي الفاضل، نحن بأمس الحاجة إلى أننا نلتصق بسيرة النبي، بحياة النبي، بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، نتمثل حياته في واقع يعني في واقع حياتنا، نتمثل سيرته في واقع حياتنا من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، أفعال النبي، تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الأشياء الأخرى، للأسف الشديد الآن أغلب المسلمين يعلنونها صراحة أنهم يحبون النبي عليه الصلاة والسلام، نحن لا نشكك في ذلك، لكن هل يعني في محبة حقيقية وفي محبة مغشوشة، في محبة صادقة وفي محبة كاذبة؟ المحبة الحقيقية إن المحب لمن يحب مطيع. أكثر الناس الآن إذا خيرته بين محبوب يعني بين مراد نفسه ومحبوب نفسه وهوى نفسه وبين محبوب ومراد النبي عليه الصلاة والسلام، تجد يقدم محبوب نفسه ومراد نفسه وهوى نفسه، سواء أعلنها صراحة بمقوله أو بفعله وتصرفه. أغلب الناس الآن تقول له هذه سنة النبي، هذا هدي النبي، التفت عن هوى اتبع هواه، نسأل الله لنا ولكم السلامة. أبو يوسف يقول عندي ولد أقرضني أسلفني مبلغ مالي ويقول ويطالب بهذا المبلغ، ما حكم ذلك؟ أبو يوسف بارك الله فيك، بالنسبة للولد إذا أقرض أباه مبلغا ماليا فهل له الحق في أن يطالب والده برد هذا المبلغ؟ هذا حقيقة مسألة فيها تفصيل، فإن كان الأب فقيرا فلا يجوز له أن يطالب والده بهذا المبلغ، وإنما يجب عليه أن ينظره. فإذا كانت الشريعة أوجبت على الإنسان أن ينظر البعيد الغريب، فكيف بالقريب الحبيب الذي هو أصل وهو الوالد؟ فالله جل وعلا قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. أما إذا كان الأب غنيا قادرا وأقرضه الإبن، فهل للإبن أن يطالب والده بهذا؟ مسألة خلافية بين العلماء. المتفق عليه بين أهل العلم أنه لا يجوز له أن يرفع دعوى على والده لتنفيذ حكم السداد، هذا بالاتفاق. لكن هل له المطالبة؟ قولان، جمهور العلماء يقولون نعم له ذلك إذا كان الوالد غني، وبعض الفقهاء يذهبون إلى أنه ليس له الحق في أن يطالب والده، وإنما الوالد هو الذي يعطيه بطيب نفس وطيب خاطر، وذلك لما جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه الراجح أن للولد أن يطالب والده الغني فيما أعطاه من مال، لكن بأسلوب أسلوب الأب أسلوب الإبن البار، وليس بأسلوب الأسلوب المخاشنة والغلظة والفوقية، لا، وإنما يعرض هذا عرض. هل بقى مثلا يقول له هل توفر عندك المبلغ الفلاني أنا بحاجة مثلا، يعني بأدب بأدب. أما قضية ترفع دعوة عليه فهذا لا يجوز. شذا من العراق بارك الله فيها تقول عندها يعني في امرأة يعني تمر باستحاضة، تقول ممكن هذه تجمع بين الظهر والعصر بوضوء واحد؟ أختي شذا بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة المستحاضة هي من ذوات الأعذار، من ذوات الأعذار، فهي تتوضأ لكل صلاة، إذا أرادت الصلاة توضأت لكل صلاة. أما إذا أرادت الجمع بين الصلاتين كالظهر والعصر وبين صلاتي المغرب والعشاء فيكفيها وضوء واحد،
فالراجح من قول أهل العلم. فإذا أرادت المرأة المستحاضة أن تجمع بين الظهر والعصر يكفيها الوضوء الأول إذا أرادت الصلاة. يعني الآن لما تريد أن تصلي تتوضأ ثم تصلي الظهر تصلي العصر، وكذلك في المغرب والعشاء. شذا تقول هذه يعني صاحبتها تقول حلفت يمين بالقرآن ووضعت القرآن على رأسها بسبب مشكلة بينها وبين والدتها، وبعدين تندمت وتصالحت مع والدتها وأطعمت 10 مساكين. الآن تقول أنها تصدقت عن وضع القرآن على رأسها، يعني هل لهذا معنى؟ شذا بارك الله فيك، أولا الحمد لله أنها تراجعت واصطلحت مع والدتها وحنثت في يمينها، حنثت في يمينها وعليها الكفارة، وقد أخرجت كفارة وهي إطعام 10 مساكين. أما قضية أنها تطعم مرة ثانية لأجل أن وضعت المصحف على رأسها فهذا لا معنى له، لا معنى له بارك الله فيك، ويكفيها الحلف الأول الذي حنثت فيه، وتخبرينها بأنها يعني ما تعود لمثل هذا الحلف أو الخصومة مع الوالدة. مقام الوالدة عظيم، ولا يجوز لها أن تتعامل مع الوالدة بمثل هذه الحدية ومثل هذا الصلف، لا هذا ما يجوز، ما يجوز. يقول جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. بارك الله فيك. شذا تقول أنا أختم القرآن في النوافل والسنن، يعني الراتبة مثلا، تقول يعني لما أقرأ سورة الفاتحة مثلا في الصلاة هل أكررها مرة ثانية مثلا؟ أختي شذا بارك الله فيك، يعني إذا جيت تصلين النافلة مثلا وافتتحت بسورة قرأت سورة الفاتحة كونها ركن من أركان الصلاة في كل ركعة من ركعات الصلاة، وحبيت أنك تبدأين لأنك تختمين في النوافل، ما في بأس لو أنك رجعت وقرأت الفاتحة من جديد، لأن قراءتك لها في الأولى ركن وقراءتك في الثانية سنة لتكملين أو لتبدأين الختمة، فتقرأين سورة الفاتحة، ولو تأخذين 5 آيات أو وجه وجهين من سورة البقرة يكون أفضل حتى تشعرين نفسك بأنك أنت تختمين الآن القرآن. شذا تقول يعني أنا لما أتوضأ مثلا أريد أن أصلي السنن القبلية مثلا، هل يمكن أني أجمع سنة الوضوء مع السنة القبلية مثلا 4 ركعات؟ أختي شذا بارك الله فيك، هذه مسألة حقيقة فيها كلام لأهل العلم، من أهل العلم من يمنع يقول بأنهما عبادتان لا تتداخلان لأن الاختلاف السببين، فسنة الوضوء سببها الوضوء، وبالنسبة للسنن الرواتب هذه سببها يعني الصلاة الفرض أيضا بدخول الوقت، لا بد أن يدخل الوقت يعني بعد الأذان، ومن أهل العلم من يرى بأنهما عبادتان من جنس واحد تتداخلان من حيث النية، فلو جيت وصليت مثلا السنة القبلية بنية 2 ركعات تنالين أجر الصلاتين. عموما الأفضل والأكمل أنك تجعلين يعني تركعين 2 ركعات تجعلين سنة الوضوء، وبالنسبة لي سنن الرواتب تجعلينها لوقتها ولحالها. أم عبد الله من أبو ظبي تقول يعني الحنة السوداء، وتقول بالنسبة للشجرة ما تفرق الحنة السوداء والحنة الأخرى، تقول هل في مشكلة يعني لو أننا مثلا استعملنا نفس الشجرة؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، ما في بأس ولله الحمد، يعني كون هذه الشجرة مثلا يخرج منها شيء تصير حنة سودة والثانية تصير حنة حمراء، ما في شيء ولله الحمد والمن، أهم شيء الإنسان أنه ما يسعى إلى السواد المحض هذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كما جاء في الحديث وهذا قول طبعا، فلذلك ما في بأس يعني لو أخذت يعني من هذا وصنعت منه مثلا حنة حمراء. أم عبد الله طبعا سألتني في لقاء سابق عن زوجها الذي توفي رحمة الله عليه وأوصى بالثلث في أرض له في اليمن، وتقول عندها بيت هنا من رئيس الدولة، تقول أنا نصف هو نصف بعدين وهبني النصف في حياته، هل هذا يدخل في التركة؟ الجواب لا، ما دام أن لك النصف وله النصف ثم وهبك النصف في حياته وقبضتي خلاص ليس للورثة سبيل وليس لهم حق في هذا البيت، هذا البيت ملك لك كامل. بالنسبة للأرض اللي في اليمن تبيعونها أو تقدرونها وتقيمونها تطلعون الثلث ويكون هذا الثلث هو الوصية اللي وصى فيها زوجك رحمة الله عليه. عمر بن أبو ظبي بارك الله فيه يسأل عن التجارة في العملة المشفرة. أخوي عمر بن أبو ظبي بارك الله فيك، بالنسبة للتجارة في العملة المشفرة هذه ما عندي فيها جواب إلى الآن، وذلك لأنها طارئة وجديدة، وأيضا لم تتبناها الدولة تبني رسمي مثلا، يعني البنك المركزي أو يعني الدولة تبنتها على أنها عملة يعني مثلا لها غطاء، عملة لها قيمة، عملة كذا. نحن نسمع الآن وفي اضطراب يعني في هذه العملة المشفرة، ما بين ارتفاع مبالغ فيه وما بين هبوط يعني مخيف. فلذلك أعتذر منك، أنا ما عندي جواب فيها، وننتظر متى ما يعني أخذت العملة وضعها الرسمي، إن قدر الله أخذت وضعها الرسمي ممكن تدرس بعد ذلك يا أخي عمر. أم يوسف من الكويت طبعا تسأل، هي سألت عن قضية القرض الربوي الذي اشتروا به مزرعة والشاري هو أخوها. طبعا تقول الآن كيف التوبة، يعني أنا أجبتها عن القضية، تقول كيف التوبة. أختي أم يوسف الله يرضى عليك، أولا التوبة بينك وبين الله عز وجل، التوبة بينك وبين الله عز وجل، وفيها ثلاث شروط: الإقلاع عن الذنب، خلاص الربا هذا تسدين بابه وأنت متورطة، أنت مالك علاقة، لكن من باب فقط الذكر والعلم، الإقلاع عن الذنب، الندم على فعله، العزم الأكيد على عدم العودة إليه. وهذا اللي ظهر لي من كلامك ومن تأثرك، صلى الله تعالى يتقبل منه ومنك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أنتم الآن ما لكم سبيل إلا السداد، يعني البنوك والمصارف هذه ليس بهذه السهولة الواحد يقولهم والله أنا ما أريد هذا القرض. أنتم متورطين في هذا القرض، واللي ورطكم الأخ الأكبر. عموما التسديد هذا واجب عليكم، التسديد واجب عليكم، فتسددون هذا القرض وتنهونه حتى فعلا تبرأ الذمة. لكن أهم شيء علاقتك مع الله عز وجل، كراهية هذا الأمر، ندمك، عدم العودة إليه، هذا يكفي، هذا يكفي، لأنك أنت الآن لست متسببة، أنت متورطة. يبقى الآن الكلام على الأخ الأكبر أن يتقي الله ويخاف الله عز وجل. وأنتم الآن قولوا له إما أنك يعني تبرئ ذمتنا، ما لنا علاقة، وتعطينا ما دفعناه من قيمة المزرعة هذه، وإلا شوف لك حل. أما قضية يمتنع ويبقى القرض الربوي سنوات، لا، هو الإثم عليه، أنتم ما عليكم شيء الآن، لأنكم في الأصل ما سعيتوا فيه، والشيء الثاني تبتم إلى الله عز وجل، فما بقي أخت الفاضلة إلا أنك تقنعون الأخ الأكبر أن ينهي هذا القرض حتى يعني الإنسان يعيش براحة وطمأنينة. رنا من العراق طبعا تقول أنها متزوجة من 16 سنة من ابن خالتها، ورجل يشرب الخمر يعاشر النساء، وتقول بعد سنتين طلقني ورجعت لأهلي وقالوا لي ارجعي واسكتي، ويعني وذكرت قصة طويلة. رنا بارك الله فيك، قصتك مع زوجك ما يصلح فيها فتوى أخت الفاضل، قصتك مع زوجك تحتاجين أن تقنعي أهلك بأن هذا الزوج هذه تصرفات، يطلق 9 مرات ويقول في ذمتي، لا هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. فيا أخت الفاضلة راجعي أهلك وقول لهم اتقوا الله فيا، وسأسألكم أمام الله سبحانه وتعالى، وإذا استجابوا ما استجابوا تلجئين إلى المحكمة، تلجئين إلى مركز الشرطة، تلجئين إلى شيخ القبيلة إذا كان عندكم شيخ قبيلة يحميك مثلا، عمدة، أحد مثلا في البلد. أما تعيشين بهذه الحياة اللي ذكرتيها هذا مرفوض. إما الرجل يستقيم ويتق الله عز وجل فيك ولا يعبث بالحياة الزوجية بهذا الطريق، يطلق يقول لا أنا عندي، أنا أخفته من عند راسي، هذا الكلام غير صحيح. فأوقفي عند حده وإلجأي إلى الجهات، الدولة هي تحميك، أو إلجأي إلى شيخ قبيلة أو عمدة مثلا إذا كان أهلك رافضين أنهم يقفون معك. أما قضية والله يطلق في اليوم 9 مرات ويقول لك ارجعي وكذا، هذا غير صحيح. بارك الله فيك. أم صلاح من البحرين تقول عندي يعني حفيدي أبوه توفي، تقول وأنا ربيته وكذا، الآن عمره 15 سنة، تقول ما يأتيني من التقاعد تركت له، تقول الولد تركني ولا يسلم علي وهجرني ولا يريد يقابلني، وقلت لأم قالت والله هو اللي ما يريد، تقول الآن عندي 200 دينار له، هل أعطيه إياه؟ أم صلاح لا، بارك الله فيك، احفظ 200 دينار حتى يعني يصل إلى مرحلة الرشد النضوج، أن تخشين هذا الولد اللي عنده تصرفات بمثل هذه الصورة ممكن يعبث بالمئتين دينار هذه، وممكن استخدمه في الحرام، ممكن استخدمه في شيء يضره مثلا، أبقيها عندك واكتب فيها وصية سجليها ولا تدخليها في حسابه أو حسابك أنت، يقولي هذه لفلان هذه لفلان. ويجب على أم الولد أن تذكره بالله وأن تخوفه بالله وتقول له هذه في مقام والدك وفي مقام أمك، ولا يجوز لك أنك تهجر يعني جدتك. وأيضا الأعمام يجب عليهم أن يتدخلوا خشية أن يضيع الولد، 15 سنة أنت ربيتيه ويعني ما قصرت معه وبهذه الطريقة يعاملك، إذا عنده مشكلة كبيرة، عنده مشكلة كبيرة، أسأل الله تعالى أن يهديه. أم سيف من عمان تقول أنا أصلي الفرض وبعدين آتي بأذكار الصلاة وبعدين أصلي السنة، هل فعلي صحيح؟ نعم يا أم سيف، هذا هو الفعل الصحيح. الإنسان إذا صلى الصلوات الخمس بعد الصلاة يأتي بالأذكار اللي دائما أنا أكررها وألقن يعني من يشاهدني، وبعدها بعد ما ينتهي من أذكار الصلاة يقوم يأتي بالسنة، يعني السنة اللي بعد السنة الراتبة، عندك الظهر عندك المغرب والعشاء في سنة بعدية. بارك الله فيك. أم سيف تسأل تقول يعني بالنسبة لفجر يوم الجمعة من السنة قراءة سورة السجدة والإنسان، أنا تقول ما أحفظ السجدة أحفظ الإنسان، ممكن أقسمها على ركعة على ركعتين، ممكن من غير اعتقاد أن هذا سنة. لماذا؟ لأن السنة أن يقرأ الإنسان الفجر في الأولى والإنسان في الثانية، فإذا اعتقد الإنسان أنه إذا قسم سورة الإنسان، إذا اعتقد المصلي أنه إذا قسم سورة الإنسان على ركعتين أصاب السنة لا أخطأ. وهذا ما يفعله كثير من أئمة المساجد هدانا الله وإياهم، في فجر يوم الجمعة يجي يقرأ الإنسان فقط ويقسمه على الركعتين اعتقادا منه أنه حقق السنة، وهذا غلط، هذا لم يصب السنة، بالعكس بل هذا يعني دخل في أمر آخر. ولذلك من أحب أن يقرأ يقرأ الفجر يقرأ في صلاة الفجر بعد الفاتحة سورة السجدة في الأولى كاملة، وسورة الإنسان بعد الفاتحة في الركعة الثانية. تقرأين أحيانا من غير اعتقاد أن والله بفعلك هذا أصبت السنة، ما في بأس، بارك الله فيك. أم سيف من عمان أيضا تقول سمعتك بأن أحيانا طبعا تقول بأن الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية، تقول يعني إذا قرأت سورة والعصر مثلا بعد العصر الهمزة كيف يكون الحال؟ أم سيف بارك الله فيك، اللي أذكر أنني قلت بأن هدي النبي عليه الصلاة والسلام الغالب أنه كان يطيل الأولى أكثر من الثانية، هذا هو الغالب من هدي عليه الصلاة والسلام، وأحيانا كانت الأولى أطول من الثانية، عفوا الثانية أطول من الأولى، وضربت مثال أظن في جواب سابق بسبح اسم ربك الأعلى وبالغاشي، الغاشي أطول من سورة سبح اسم ربك الأعلى، فأحيانا ما عندك مشكلة يا أخت الفاضل. وبعدين ما يلزم أنت الآن قرأت سورة العصر لازم تقرأين الهمزة، ممكن تقرأين إن أعطيناك الكوثر، ممكن تقرأين إذا جاء نصر الله والفتح مثلا، هذا القصد. بارك الله فيك ورضي الله عنك. طبعا انتهى وقت البرنامج، مع انتهاء وقت مع انتهاء الأسئلة، غدا إن شاء الله عندي حلقة الجمعة طبعا والسبت عن الإجابة على أسئلتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب. بارك الله في الجميع، ألتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.